بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيقدم لكم إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الجامع لأبواب الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء، وهو آخر كتاب في بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه ونور ضريحه. وقد جاء شرح كتاب الجامع هذا في 20 شريطة. كان الشيخ حفظه الله قد بدأ بشرحه في 23 من شهر صفر من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في 10 من شهر جمادى الأولى من العام نفسه. وهذا الشرح أيها الإخوة كان ضمن دروس فضيلة الشيخ محمد التي يلقيها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وهذا هو الشريط الأول.
نقل سيده من الزكاة دون عيال، لأنه داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، وقول أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أظله الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل، لأنه في يوم القيامة ما في جنة ولا أشجار ولا جبال تظل، الشمس فوق الرؤوس ولا فيه ما يقيم إلا ما أظل إلا ظلا يخلقه الله عز وجل فيظل على الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وإعانة المكاتب لا شك أن من الصدقة، وكذلك الغارم وكذلك المجاهد، فإعانته من الصدقة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إمام عادل، وشاب نشأ بطاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل جعلت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فخافت عليه. وإنما قال يوم لا ظل إلا ظله، يعني في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله عز وجل، وهو ما يبنيه الإنسان من المساكن ويبنيه من العرش فيستظل به، أما في الآخرة فليس هناك شيء، ما فيه إلا ظل الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجامع. ختم المؤلف رحمه الله كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومراد أدلة الأحكام الفقهية. ختمه بكتاب جامع، يعني أنه متنوع لا يختص بباب دون آخر. وبدأ بالأدب، والأدب نوعان: أدب مع الله وأدب مع عباد الله. فالأدب مع الله تعظيم الله عز وجل، وألا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاد ما لم يجب، وكذلك لا يعصي الله عز وجل لا سرا ولا علنا، لأن الذي يعصي الله لا يتأدب مع الله عز وجل. فالأدب مع الله هو عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمه، وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه، إلى غير ذلك من الأدب. ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس. كشف العورة، يستحي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، والله تعالى حق أن يستحي منه، هذا إذا لم يكن حاجة. فالمهم أن الأدب مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى معظما له محترما بشرائعه. الأدب مع الله مع عباد الله هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يجنسه ويشيله. يعني يفعل كل ما يجمل، كل ما يمدع عليه، كل ما يوصف المروءة. هذا هو الأدب مع الناس. ويختلف هذا باختلاف الأمم. تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب، بينما هي عند آخرين تخل بالأدب. بل تجد الأمم تتغير أحوالها، في بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل بالأدب، وفي بعض الأزمان لا يخل بالأدب. نحن أدركنا أنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الشاي فقط على عتبة الشاي، وأنه إذا فعل ذلك فهو خادم للأسرة. عرفتم؟ الآن هل هو من الأدب؟ هل يخالف الأدب أن تشرب فنجان شاهد في دكان؟ لا. كذلك أيضا كنا أدركنا أن الأكل في السوق من أقبح ما يكون. الآن الأكل في السوق إيش؟ هذا المطاعم الموجودة منتشرة في الأسواق، لكن ظهر عادة سيئة في الواقع عند المصرفين من بني جنس. بدأت بعض العوائل الآن مع الأسف لا تطبخ في بيته. إذا جاء وقت الغداء خرج الرجل في عائلته إلى المطعم، نعم، وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته وكذلك حوله الناس، تقليدا لمن؟ تقليدا للغربيين. وهذه عادة سيئة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحدث كما ينبغي وكما يريد بحضرة الناس. ثم إن غالب هؤلاء تجد النساء منهم تجد أنها متبرجة كاشفة وجهها، وربما تضحك إلى أختها ولا تبالي والعياذ بالله. في ناس وصف صاروا لا يطبخون في بيوتهم، ولكن يأتون بالطبخ من خارج ويأكلون في البيت، وهذه أيضا عادة سيئة. أيما أولى أن تطبخ طبخا أنت الذي تتولاه وتطبخه على مزاجه وعلى مذاقه، وآمن من أن يكون قد عفن وأعيد طبخه مرة ثانية، وآمن من أن يكون فيه أشياء محذورة، أو أن تأخذ من المطاعم؟ لا شك أن الأول أولى بلا شك. لكن مع الأسف أن الإنسان إذا اختار شيئا أو هوى شيئا أعناه الهوى عن الأصل وعن الحق. طيب، ثم ذكر المؤلف أحاديث في ذلك، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. وهذا لا يعني حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر الاشياء المتفقه في حكم من الاحكام ويحصرها مع ان غيرها ثابت. فهنا ليس على سبيل الحصر، بل هناك حقوق اخرى. حق المسلم على المسلم، من المسلم؟ المسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولم يات بمكفر. اذا لقيته فسلم عليه، هذا حق. حق لأخيك عليك إذا لقيته أن تسلم عليه، يعني وإن كان مجاهلا بالمعصية. الجواب نعم، وإن كان مجاهلا بالمعصية، لأنه مسلم. ويجب التفصيل في الفوائد. ثانيا، إذا دعاك فأجب. إذا دعاك إلى أي شيء، إلى طعام وليمة، ليس المعنى إذا دعاك إلى كل شيء. قد يدعوك مثلا أن تذهب معه إلى ملهى، هذا لا يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد إذا دعاك إلى طعام فأجب، أو دعاك إلى شراب كالشاي والقهوة فأجب. ثالثا يقول: وإذا استنصحك فانصحك. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، فانصحك أي خذ كله نصيحة. وما هي النصيحة التي تفيها؟ النصيحة أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك، هذه النصيحة. الرابع: إذا عطس فحمد الله تشمس. العطاس معروف والحمد معروف، يعني إذا عطس وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمسه. وسيأتي ثلاث بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. وإذا مرض فعذ. إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس، بدليل قوله فعذ، لأنه إذا كان مرضه يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا أحد لعيادته، لأنه سوف يراه الناس في السوق في المسجد فلا حاجة. هذه ست أشياء. وهل هذا الحق واجب؟ إيه صدق. وإذا مات فاتبع، هذا السبب. إذا مات فاتبعه. وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي إن شاء الله تفصيله في الفوائد. نعم.
لو أتى المكفر عند قول الأقوال.
نعم. لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر.
أنا قلت
إن هذا كارثة الصراحة. أنا أرى أنه كافر فلا أسلم عليه.
الشيخ بارك الله فيكم، إذا خشي الغارم أن يكون مثلا الذي يعطي عنه الدين يمل يعني مثلا وخشيا منا، فهل له أن لا يقبل؟
سمعتم سؤاله؟ يقول: هل يجوز للغارب يعني المدين إذا أراد أحد أن يقضي دينه إذا خاف أن يلحقه منا فهل له أن يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك؟ وهل يحرم ذلك على من أراد قضاء الدين؟ نعم، نقول: لا يجوز، لا يجوز. إذا كان يقول المدين لا تدفع ما عليك منه، يخشى من منته، أو أن يتحدث في مجالس الناس يقول: قبلت عن فلان كذا وكذا، فيخجله أمام الناس. لكن لو أبرأ الإنسان غريبا، هذه المسألة الثانية، قال رجل لشخص فقير يضربه، قال: يا فلان أنا أعرف حالك وأنت رجل فقير ولكني قد أبرأتك من دين، فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزمه أن يقبل. لو قال: لا أنا ما لا أريد أن تمن علي بالبراءة، أنا أعطيك اصبر عليك وحقك ثابت في ذمتك، ولكن يقول: لا أبرأك. هل يبرأ؟ عجيب يا جماعة، المذهب يبرأ، لأن يعني لا يشترط البراءة. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن قد تلحقهم منا من أحد عليهم ولا يهم ذلك. نعم. العبرة بخلق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين بخلق إنسان يعني راسه يداء الله، لأن المدة قد يخطئ نجيح. أحيانا ترون المرأة أنها حامل وليس حاملا فيخطئون في المدة، والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوما يتبين فيه خطأ. فريد، نعم، هذه ساعة إن شاء الله في الفوائد.
كريم،
ما هذه من الفوائد وشأن إن شاء الله تعالى.
ولد المكافئ هل ولد المكافئ هل ولد المكافئ حر ولا عبد؟ هل ولد المكافئ حر أو عبد؟ مهار لأن الولد يتبع الأم قد يتزوج المكافئ حرا فيكون أولاده حرام وقد يتزوج أما فيكون أولاده هرقاء لكن لا يستيد إهفل لمالكه. نعم ربما تكون الأمة للسيد المكافئ فالكتابة لا تحق لك تفهم؟ ما فهمت؟ هذا رجل مكافئ أنت هذه المكافئة الآن؟ طيب تزوج امرأة حرة ماذا يكون أولاده؟ مع أنه عبده تزوج أمة ماذا يقولون أولاده؟ نعم أيضا لمن؟ لسيد الأم فج ها هذا دخل في الأم اللي هو المكافئ. لكن قد تقول إذا كانت الأمة التي تزوج المكافئ إذا كانت أمة لسيد هل تلحق الكتابة حولها أو لا؟ الجواب لا. نعم ايش
النصيحه
مرتبطه بان يفتح المسلم ساكن واحد
نعم اذا حملت السيده ثم ضربها او عمل على ان يفتحها
على ايش
الجثه الجميل
نعم
لا يتبين فيه قتل الانسان
نعم شرارا من جاهل ماذا تقول؟ هل نقول إن هذا ثبت متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم؟ نعم أو نقول إن هذا تحيز على إسقاط شيء واحد على إسقاط حق المرأة التي هي الأمس ومن هل أنا ما أقول الثاني ولا الأول محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم عقب الحماية هذا ما تعد شيء قبل أوان لأن لا تزال رقيقة الأمر حتى لا تكون موعد. نعم هذا مقصد لكن هل نقول ان هذا حكم معلق على سبب متى وجد فانه يثبت الحكم ومتى عجب ولو كان الفاعل فانه يثبت الحكم هذا محل نظر تامل. نعم
بارك الله فيك. الله عز وجل لا يحافظ الله
على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم جاهلا ما ضد هذه ايضا في الايه. نعم ايش المعاملة مع من؟ كما قال أن تبروهم وتقصدوا إليهم يعني أن تعاملهم بالعدل أو بالفضل. أن تبروهم هذا فضل وتقصدوا إليهم هذا العدل. فالفضل أن تعطي المال هدية من المال إيش؟ إيش؟ السلام لا وقت الخاص لا لا تجاوب السلام لكن لا بد ان تقول مرحبا او تقول بالخير وسنبقى في المكان لا بد. سؤال فقال الجاري نعم يعني من باب التوحيد ولا هذا نعم يقول اذا اجهر الامه الا يكون هذا من باب التمكين
فتعقد عليهم بذلك من الآن تعقد فور. هذا أقول وجه حسن أن نقول إنها تعقد الآن. نعم، لأن هذا مش هو التمثيل. نعم.
الآن انتهت أحاديث البلوغ المتعلقة بالأحكام.
إيش؟
انتهت أحاديث البلوغ
المتعلقة بالأحكام. نعم.
وأول كتاب كتاب الصغار غير مسجل. ثم رأيكم سيدنا ونزع أحد الزوجين الأول كتاب والآخر كتاب الأداب.
نعم.
جيد.
جيد. نعم. انتهى. ما في مقبول ولا مرفوض؟ نعم. كيف؟
أكثر الموجودين ما حضروا كتاب الصغار.
نعم. طيب قريب وما في اللي بيمشي.
كتاب الأدب من باب الأدب المفرد.
فيما نقله عن
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد سبق بيان حق المسلم على المسلم وان ينحصر في ستر اشياء. قال
لا
ينحصر. لان هل لك دليل على ان مثل هذا اللفظ الوارد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحصر؟
حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في ظلم يوم لا ظلم الا ظله. ثم حديث الذي مر على هذا الحديث زائد عليه.
طيب ان الرسول يحصر اشياء في اصناف معينه ثم تاتي الادله اخرى زياده. اذا ما الفائده؟
التقريب والحفظ.
تقريب العلم وحفظه والاحاطه به. احسنت. شرحنا أبو الخلف واحد ما خلف واحد. طيب نعم. ها من فوائد الحديث بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه، وهي ستة أشياء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ومن فوائد الحديث أن للإسلام حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض، وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج الصلح حتى يكون بعضهم قائما بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف. ومنها أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه. وهل هذا الحق واجب أو لا؟ الجواب ليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر فيما دون ثلاث، فقال لا يحل للمسلم أن يجرى أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل إلى حد الهجر. ومنها أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه،
لقوله حق المسلم على المسلم. ولكن هل يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالخلاف؟ الجواب لا، لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبدأه به، فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، على الأقل رد. وهل يرد بمثله؟ يعني غير المسلم يرد بمثله أو أكثر أو أقل؟ أما أقل ثلاثة، وأما مثله فجائز، وأما زيادة فالأظهر عدم جوابها، لأنه إذا كان لا يجوز أو بالسلام فإن الزيادة في منزلة الابتداء، لأن فيها زيادة إكرام وتعظيم واحترام. إذن يرد عليه بالنسبة. طيب، فإذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام، هذا هو النسب. وأما إذا قال السلام عليكم فقل وعليكم، ولا تقل وعليكم السلام، وإن كان قولك وعليكم السلام هو العدل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا وعليكم. ويحتمل أنه إذا صرح بقوله السلام عليكم أن لك أن تصرح تقول عليك السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن اليهود إذا سلموا قال السلام عليكم فقولوا وعليكم. وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما ليس فيه أذى هو الأولى، لأن هذا من طرق المسلم، إذا قال السلام عليكم فقولوا وعليكم. أما إذا كان لم يصرح أو لم يصرح بقول السلام أو السلام فالواجب أن يقال إيه وعليكم وجوبا، لا يزيد، لا يقول عليكم السلام ولا وعليكم السلام، لأنه يحتمل أنه قال السلام ويحتمل أنه قال السلام. كان تقول وعليكم، إن كان قال السلام فعليه السلام، وإن كان قال السلام فعليه السلام. ومن فوائد الحديث أن مطلق السلام كافر. معنى مطلق السلام حديث إذا لقيته فسلم عليه ولم يدخل صيغة، فهل الأولى أن تقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك؟ بمعنى هل الأفضل جمع شات أو الأفضل صادق؟ وهل الأفضل التنكير أو التعليم؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر أن الأفضل التعليم مع الإصرار أن تقول السلام عليكم، ويجوز أن تقول السلام عليكم إما تعظيما له إن كان أهلا للتعظيم، وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة. ويجوز سلام عليك أو سلام عليك بالتنكير، لأنه ورد السلام ورد سلام بالتنكير، واختار فقهاء أصحابنا رحمهم الله أن التعريف أفضل السلام عليكم. وهذا هو الذي جاء في القرآن السلام على من اتبع الهدى، وكان رسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول السلام على من اتبع الهدى، وقال في زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومن ذلك إذا لقيته فسلم عليه، ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل أو أصغر أو أكثر أو أقل، وهذا هو الحق، أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان دون منك، لأنه إذا أضاع ما هو حق عليه فلا تضع أنت
السنة كلها، وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القائد. لكن لو فرض أن واحد منهم لم يقم بما ينبغي أن يقوم به فلا تدع السنة، لا تقول الله الحق عليه، هو الذي يكلم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال وإذا دعاك فأجب، وإذا دعاك فأجب، يستفاد من هذه الآية الكريمة من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أنه إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب. وهل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ نقول أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة العرس أول مرة، واختار بعض العلماء أن ذلك على سبيل الوجوب لظاهر الأمر ولظاهر كونه حقا، وإنما قلنا في السلام إنه على سبيل الاستحباب لوجود أدلة تدل على أنه إيش ليس للوجوب. طيب، والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وظاهر الحديث الوجوب مطلقا، لكنه يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص، منها أولا أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال الناس ويأخذ أموال الناس ثم يدعوهم إليها، فهذا لا تجب ويحكم عليك إجابته. ثانيا أن لا تعلم أن في الدعوة منكر، أن في الدعوة منكرا، فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظر إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الخروج لسببين، هما إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب، والثاني إزالة المنكر، وإن كنت لا تقدر حرم عليك الإجابة، لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت شريكهم في الإثم، بدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثل السماء وإذا دعاك فأجب. طيب، ظاهر الحديث إذا دعاك فأجب أنه لا فرق بين أن يكون الداعي كبيرا أو صغيرا يصح أن يتصرف، فإذا دعاك إنسان مراهق يعني قد بلغ وتصرفه صحيح فأجب ولا مانع. طيب، وإذا دعاك باسم أبيه فهل تجيبه ولو كان صغيرا؟ نعم، لأنه نائب عن أبيه، وكثيرا ما يرسل الإنسان أولاده الصغار إلى جيرانه أو أصحابه ويقول تفضلوا مثلا. ومن فوائد الحديث وجوب نصيحته إذا استنصحك، يعني إذا طلب منك النصح بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له، يعني أن تذكر له ما هو الأفضل والأفضل. فإن تساوى عندك أمران أحدهما أفضل والثاني أفضل فالواجب إيش؟ أن تشير، أن تنصح بالأفضل، لا تقتصر على أدنى شيء، الواجب أن تنصح بالأفضل. طيب، إذا لم يستنصح ولكن بقوله ولكن استنصحك بفعله، بأن تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا، وأن تعلم هذا وتعلم أنه يفرح إذا أهديت إليه نصيحة، فهنا يجب أن تجب النصيحة أو لا تجب، لأن هذا وإن لم يستنصحك بالقول فإنه قد استنصحك بالفعل، وإذا استنصحك فانصحه. طيب، إذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر، هل تتخبط وتقول أظن لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا، أو يجب عليك أن تتوقف؟ الواجب نعم الثاني، الواجب أن تتوقف، لأن هذا مقتضى النصيحة، قد تنصحه بشيء يكون ضرر عليه. من فوائد الحديث أنه إذا عبس فحمد الله فتشمس، ومفهوم الحديث من فوائده أنه إذا لم يحمد الله فلا تشمس. وسبق معنى التشميس أن تقول له يرحمك الله إلى ثلاث مرات، فإذا قلت شمته ثلاث مرات وعطس في الرابعة فقل له عافاك الله إنك مذكور. طيب، وقوله إذا عطس فشمته، هل الأمر هنا للوجوب؟ يعني هل هذا الحق واجب؟ الجواب نعم هو واجب، لكن هل هو واجب على الكفاية أو واجب عليه؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن فقال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فظاهر هذا الحديث أن التشميس واجب بقول كان حقا، وأنه عيني بقوله على كل من سمعه، ولكن أكثر العلماء يقولون إنه فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث في هذه الجملة جواز التعبير بترك المحبوب من أين؟ أنه لما لم يحمد غزر بترك الدعاء له، والتعبير كما يكون بالصفات المحبوب يكون أيضا بحصول المكروه. طيب، وإذا قلنا إذا عرف ولم يحمد فلا تشمس، ولكن هل تذكره؟ نعم، الظاهر لا، أنه إذا لم يحمد ولو ناسيا فلا تذكره. هل تعلمه إذا كان جاهلا؟ الظاهر نعم، فإذا عرف أن هذا الرجل ما ترك الحمد إلا جهلا تعلمه. وفي هذه الحال إذا علمته فقال الحمد لله، هل يجب أن تشمته؟ نعم، نقول الرجل عطس وحمد الله فشمت، فتكون فيقول لك أذكر من جهتين، من جهة أنك علمته ومن جهة أنك شمت. طيب، إذا عطس هنا وحمدا جميعا فكيف تشمتهما؟ يرحمكما الله. وإن عطس أحدهما وإن حمد أحدهما أولا ما تشمته أولا ثم الثاني، وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخر فهل العبرة بعطاسه أو بحمده؟ بحمده. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض، يقوله إذا مرض فعوده. وهل هذا واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه سنة لجميع الناس، والصواب أنه واجب كفائي، وأنه يجب على الواحد، يجب للواحد من المسلمين أن يعوده المسلمون وأن لا يتركوا، لأن هذا انتصام والعياذ بالله، انتصام عرى بين المسلم وأخيه، أخوك له مدة من حدث في بيت من المرض لا يعود أحد من الناس، فالصواب أن عوده أو أن عيادته فرض كفاية. إذا علمت أن أحد لم يأتي من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعود. ومن فوائده أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فإن إعادته ليس حقا عليه. وجه ذلك أن العيادة إنما تكون لمنحدر، وأما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء، لكن في عينه مرض أو في وجهه جر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعاب، إنما يعاب من إيش؟ من انحبس. ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العيادة، هل يخفف العيادة أو يتباطأ فيها، هل يتكلم فيها، هل يسكت. يقال يراعى في ذلك حال المريض، إذا كان المريض يأنس لك وتعرف أنه مشرح صدر وأنه يحب أن تبقى ويحب أن تحدثه، فالأفضل إيش؟ أن تجلس وتحدث، أن تجلس وتحدثه. وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيره من الناس، فالأفضل إيش؟ التخفيف. كذلك أيضا إذا رأيت مثلا من المناسبة أن تبدو عليه آيات تحث على الصبر وتبين ثواب الصابرين وأحاديث كذلك فافعل، فإن رأيت أنه يحب التواريخ وتذكر يوم كنا كذا ويوم كنا كذا ويوم قالت أن كذا ويوم كذا، فاعمل ما يكثر السرور عليه، هذا أهم شيء. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب اتباع المسلم إذا مات. طيب، بقينا قبل أن نتجاوز حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعود، فهل يعود غير المسلم؟ الجواب في التفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود، مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا ذهب وعرض على الإسلام فربما يسلم، فهنا نقول عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليها من المهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو في مرضه، وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض على الإسلام فأسلم. فإذا علمت أنك إذا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت على الإسلام أنه قريب ففعل، وإلا فلا تعوده إلا إذا كانت عيادته من صلة الرحم فعوده، لأن صلة الرحم حق لمن كان مسلما ومن كان كافرا، لقوله تعالى في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن فوائد الحديث أن وجوب أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه، لقوله وإذا مات فاتبعه، واتباع الجنازة فرض إيش؟ كفاية، إذا قام به بجهده سقط عن الباقي. ودليل هذا من السنة كثير، مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجب، وأخرى أثنوا عليها شرا فقال وجب، ولم يذكر أنه قام واتبعه. والشواهد على هذا كثيرة، أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. طيب، مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجر، إن شهد حتى يصلى عليها فله قيراط، وإن شهد حتى يفهم فله قيراطان. قيل ومن القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. طيب، إذا كان مع الجنازة منكر، مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لها يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك، يعني حتى الموسيقى بدأت تكون فرحة وحزينة، إذا كان معه موسيقى حزينة ولا يمكنك أن تغيره، هل تتبع؟ لا، لا تتبع، لأن كل شيء فيه منكر لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام عليه. وإذا مات ارتبع. ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي لتابع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله، متعظا بما شاء، فهذا الرجل الذي دوم محمول على الكاف كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه، وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض هو الآن سوف يدفن في بطن الأرض. وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا يمد سويعات إلا وقد صغي بك مثل ما صغي به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله، خلافا لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهشهون ويتحدثون في أمور الدنيا، وش بعت اليوم، وش اشتريت، وش أكل، وش شربت، ما أحسن هذا الثوب من شريته، طيب وما أشبه ذلك. خلاص المقام لا يقبل هذا، ولكل مقام مقال. نعم. ثم قال ناخذ درس جديد الآن. ها طيب يقول هذا وهذا كله كله معروف، يقول عليك السلام او عليك السلام. نعم. فرق بين عين ماء وبين عين ماء وبين عين. فالمثل الذي يصل الدور العلم عليكم في المثل ذلك، فهذا يصل لنا المثل الذي يصل كحاله الحرب. هو الان اثار الحرب موجود على الحرب، كذلك شارب الثقان اذا كان قد انتهى من الشرب ولم يبقى الا الراس. نعم لا تتروح احنا في هذا غير موجود. نعم لا هذه مخصصة بأشياء كثيرة حقا من من يجب هجر ما ما تحمل شمع. نعم لا لا شمع الغاد أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة بل الواجب الإنصاف.
شيخ بارك الله فيكم، في الحديث الذي ذكرناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمع أن يشمئ.
نعم.
وقلنا أن كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم الوجوب
لأنه صار كفاية،
لكن ما صار
هم يقولون الحق أنواع كما أن في الحديث الإمام الآن بعض الحقوق ليست واجبة، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يسمع شخصا يحمد الله عند العقاب ويدع التشميت.
لكن يا شيخ مشينا كهذه الحقوق كلما قلنا حسن قلنا ان الظاهر للوجوب.
نعم.
الصارف له كذا.
نعم.
وكذا اذا وصلنا الى هذا لم نذكر صارفا له.
والله لعلهم الله اعلم انهم استدلوا باشياء لا تحضر الان. انه ما كان الصحابه اذا اتت الانسان محمد يعني يتكلمون الجميع رحمه الله رحمه الله. وعرف الحال القول بالوجوب العلمي واضح من قوي جدا واليه يميل ابن القيم رحمه الله. نعم. في ان انهى شيء
بعض
السلف لا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا انهى ما يكون من السماء. لكن لو جاءت تحية مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب. آتي مسلم الوحيد والصغير رحمة الله
كان الناس يقول
وحده
او يقول واحد الله
يا باطل. اي. فاذا
بعض
ما يرد عليه. لا هذا لا شك انه بدعه. ما كان السلف يقولون هذا. واذا سمعت هذا فبعد ما انه ينتهي الدفن تنصح.
بعد ما
انتهي الدفن الى ان لو نصحت في هذا الحال وهو يرى ان هذا من الامور المشروعه ربما يصرخ عليك او يزيد في رفع صوته في قوله وحده. وفعلا بعض الناس في هذه المسألة يكون عنده رد فعل. نعم. أردت العالمية.
شف بعض الناس يكون بعيد علينا ويشوف يعبط ونظن أنه حمد الله نحن لم نسمع
فضلنا
استاذ معاذ
مقيم
يقول لك اجيبك انت شمتها لا 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 تشمت ايه اذا اذا كان ما في ناس انه حمل ليس بواجب وهي نعم
هل يكون هذا
الإمام التنوية؟ إذا ثبتت صار هذا واحد نعم
بعض الناس يقول إذا بنت الجنازة منكر فإنه يتبعها لأن الحق في اتباع الجنازة الميت وهذا المنكر غير صحيح
نعم
فما الجواب على التعليق؟
الجواب نعم إذا قدر أنه لم يقم بالفرض أحد نعم لا لا يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون سنة تقضي على المحرم واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب نعم عبد الله إيش؟ ابن هشام يقول في القبر يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو خفر أرق وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت وأنت إذا قلت المسلم عليه السلام عليه فقد أفت لأن السلام هنا دعاء وإذا كان دعاء فقد استفد منه عرف فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاء لأن أصل مدار الكلام وتذكير الكلام أصل على المثال ما الألفاظ إلا قوالب إذا حصلت الإفادة في أي قالب من القوالب فهو جاء هذا الأصل نعم
هل
يمكن
السلام
وكيف الرسالة؟ يعني بعض الناس يقول أجواب إذا حييت بحيه حيه بحيه أو رجوه لا ينبغي أن إذا الناس واحد بس يقول إس أن تنصح يا أخي سلم لك أجر كم يقضي الإنسان على السلام؟ 10 حسنات إذا قال السلام عليك هنا والفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال سلام لم يجب سلام فقط لم يجب لكن صحيح انه يجب لان سلام كانت كافيه في الرد ستكون كافيه في الابتداء فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال الملائكه سلاما قال سلام بس والصواب انه اذا قال سلام فإنك تجيب لأنه لأن قوله السلام يعني سلام عليك انتهى الوقت نستمر في طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أبتر أي أحرى أن لا تبذلوا نعمة الله عليكم انظروا الأمر هنا للإرشاد وقول انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر أو بالبصيرة الثاني النظر بالبصيرة وقول إلى من هو أسفل منكم أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه بنعمة الله عليه سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية لا تنظر لمن فوقك انظر الى من هو دونك لانك اذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو ادر الا تزدروا نعمه الله عليك ونعمه الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا وهذا من ارشاد الحكيم لأنه لا شك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، متفاوتين في المال، في العقل، في القوة، في الولد، في كل شيء. الناس متفاوتون حتى بالصورة الخلقية، الناس يتفاوت. ويقال إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء، حتى وإن تقاربوا في الشبه جدا لا بد أن يكون بينهم تفاوت. طيب، فإذا كانوا متفاوتين فمنهم الحال ومنهم الناس، وأنت لا تنظر إلى العالم، لأنك إذا نظرت إلى العالم احتقرت نعمة الله عليك. انظر إلى من دونه. والنظر مثلا أن نظرك ضعيف لا يتجاوز 20 مصرا، وفيه من نظره لا يتجاوز 10 أمتار، وفيه من نظره يتجاوز 100 مصر. من الذي فوقك؟ الذي يتجاوز 100 مصر ودونك 10 أمتار، وأنت بينهما. إن نظرت إلى الآلاء قلت الله ما رزقني مثل ما رزق ذاك، أعطاني أقل، فتذكري نعمة الله عليك بهذا البصر. إذا نظرت الثاني قلت الحمد لله أعطاني الله خيرا منه، فعرفت قدر نعمة الله عليك وشكرته على ذلك. في العلم رأيت شخصا عنده حافظة قوية وذاكرة قوية وفهم قوي، وإنسان تحفظه اليوم سطر واحد، وقبل أن يخرج مجلسه من سكونته إذا قام منه وجدته ناسي، وأن يبقى العلم معك لمدة ساعتين ثلاث أربع خمس. إن ذاك الذي يبقى الحفظ معه شهرين ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة، قلت ما عندي شيء. والنظر الثاني قلت الحمد لله عندي خير. واضح متى يكون يتبين لك شكر نعمة الله، يتبين لك نعمة الله عليك؟ إذا نظرت إلى من؟ إلى من؟ طيب، في الأخلاق كذلك، وجدت إنسان في غاية ما يكون من الأخلاق، صدره منشرح، وجه طليق، كلامه طيب، دائما بوشك، دائما تبسم، حبيب، وآخر أعوذ بالله وجه عبوس قمطريق ما يريد أحد يتكلم، وأنت بالوقت تنظر إلى من؟ إلى الأسفل، إلى الأسفل. طيب، وجدت إنسانا كثير العبادة من صلاة وصدقة وصوم وبر والدين وصلة رحم، وإنسان دون ذلك مهمل، وأنت بينهم تنظر إلى من؟ لا، إلى الأسفل. في العمر ألا تذكر نعمة الله، ونعمة الله في الدين أقوى وأشد فضل من نعمة الدنيا. تقول الحمد لله الذي هداني أنا في خير، لكن هذا لا يمنعك أن تستبق الخيرات. لا نقول قف مكانك، اسأل الخيرات، لكن من حيث النعمة لا تنظر لمن هو دون، لا تنظر لمن هو أعلى منك. إن نظرت إلى من هو أعلى منك والله أنا ما أنعم الله عليك، مو بالدين من نعمة الله. وأما تفريق بعض العلماء بين أمور الدين والدنيا ففيه نظر، لأن الحديث عام، والإنسان يغبط الشخص الذي أعطاه الله تعالى قوة في الدين وفعل الخيرات وسلف المنكرات من إنسان دون ذلك، ولا يرى أنه فعل شيئا بالنسبة لي، ولا نعم ولا يرى أن الله أنعم عليه كما أنعم على الآخر العالم. فالكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذه النظرية من أجل الإضافة إلى نعمة الله عليه، ما هو بالإضافة بين فعلنا حتى أمور الدنيا. إذا رأيت إنسان أنعم الله عليه بخلق طيب، وإنسان بالعكس، ألا يكثر بك أن تكون مثل الأول؟ هذا حتى الإنسان اللي أنعم الله عليه بالمال، ربما تقول أنا أسعى لطالب المال لعل الله يوفقني لما وفق الآخر. فعلى كل حال إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبنين وعلم وعمل وعبادة بالنظر إلى إضافة إلى الله، فانظر إيش إلى من هو أسفل مطلقا حتى تعرف قدر نعمة الله عليك، بأن الله فضلك على من دونك، لكن تنظر الأعلى لا بد أن تزدري إيش النعمة وتنتقصها وتقول ما أعطاني شيء، الله من على هذا الرجل بالعبادة والصدقة وغير ذلك وأنا محروم، لكن هذا لا يمنع من أن نقول إيش السبق الخيرات، السبق الخيرات انظر إلى فعلك أنت مقصر. طيب من فوائد الحديث حسن وارشاد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي يعتبر قاعدة في النظر إلى نعم الله، قاعدة حقيقة أن تنظر إلى من دونك. نحن لو نظرنا إلى الأغنياء، سيارات فخمة، قصور فخمة، أزواج ثمين، أموال، نحن ما عندنا شيء، سيارات موديل 91 نعم، وماكينة سيارة تمشي، والبيت شعبي نعم، والزوجة بعد على كل حال أشياء كثيرة ما نقول. هل نحن الآن لو نظرنا إلى الأول، نعم في من ودونا، في من ودوننا من لا من ليس عنده زوجة ولا بيت ولا سيارة ولا طعام يكفيه، هل ننظر الأول ولا الثاني؟ الثاني حتى نعرف أن الله أنعم علينا بشيء. المهم أن هذه قاعدة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، وهي حقيقة ينبغي الإنسان أن يبني حاله عليها. من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكر الأمر أو الحكم ذكر التعليل، ولذكر التعليل فائدتان: الفائدة الأولى زيادة الطمأنينة، الإنسان إذا علم الحكم وعلم حكمته يزداد إيش طمأنينة، وإن كان المؤمن سوف يسلم لأمر الله ورسوله علم الحكمة أم لم يعلم، لكن كلما علم الحكمة ازداد طمأنينة. نعم، ولهذا لما غرز النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة على القبرين الصحابة أشكل عليهم الأمر، قال لما كانت هذا؟ يريدون أن يتبين وجه الحكمة. والفائدة الثانية لك العلة أن بيان أن الشريعة ذات سمو عال، وأنها لا يمكن أن تحكم الأحكام إلا بحكم الأسباب ذلك. ثم قال: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، البر والإثم كل يقصد معرفة ذلك، البر هو الخير والإثم ضده، كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل، أما الصحابة فلا شك أنهم يسألون من أجل الثاني، وأما بعض الناس ربما يسأل عن مجرد العلم فقط، لكن الحازم هو الذي يسأل عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجتنبه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سأله عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. الجملة هذه يقولون إن مثلها الثقيل يقتضي الحصر، البر حسن الخلق، وهذا قد يشكل بظاهره على بعض الناس حيث يقول إن البر حسن الخلق، هناك أشياء كثيرة من البر وليس حسن الخلق كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذلك، فيقال إنك لم تفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق مع الله ومع عباد الله، لأن الرسول ما قال حسن الخلق مع الناس مطلق، حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره بالراحة والسرور والانشراح سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات، لا يتقصدك به، لا يكون حرج، هذا لا شيء من ذلك، لأن من تلقى أوامر الله انشراح وقبول فسوف أجل.
سوف يفعلها، لأنه يعني متاح له من قبل مسرور بها، وفي محال سوف يتجنبها. فحينئذ صار هذا في معاملة الله، في معاملة الخلق حسن الخلق. بعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وبعضهم قال حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوه بك، أن يعاملوك به، وهذا أجمع وأبين وأوضح، أن تعامل الناس بما تحب إن أن إيش يعاملوك به. عامل الناس بهذا، هذا حسن الخلق. كل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة وانشراح وسرور. لا أجد واحدا منكم يحب أن يقابله الإنسان بوجه عابس مكتهب يضيق ذرعا إذا كلمته، ما أحد يحب هذا. فحسن الخلق أن تعامل الناس بما يحب أن يعاملك به، هذا مع المعاملة في المعاملة مع الناس. الإثم ما حاك في صدرك، حاك يعني صار شديدا عليك لا تحب أن تفعله، وربما يفسره قوله ما تردد في الصدر، لأن الشيء إما أن تفعله بانطلاق وإما تفعله مع تكره له، يحيك في صدرك. هذا هو الإثم. ولكن هذا الخطاب الأخير، هذا خطاب المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام، لا لكل أحد، بدليل أن أهل الفجور هل يحيكوا بصدورهم الفجور ولا لا؟ ما يحيكوا، بل يرون على سرورا لهم، نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله إيش؟ فرعون حكم، فمن رأى شيئا حسنا كيف يحيكوا بصدره؟ فيقول رسول عليه الصلاة والسلام خاطب رجلا من الصحابة مستقيما يحيق في صدره الإثم ولم يخاطب جميع الناس، فنقول كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره ذرعا بالأسى. ولا بد لا بد، وأنا أحكي لكم قصة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة وقعت من عامي من الناس. أما الذي وقعت من رسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما سلم في إحدى صلاة العشي سلم مرحبين، الصلاة تامة ولا تامة؟ لا يا أخي، في نظره تامة، في نظره تامة، لم تطمئن له. قام إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه ووضع خده على إحياليها. أن يقول هكذا يشتغلون الناس من شرح صدر ولا مغموم؟ مغموم، ولهذا قالوا كأنه غباء، لم تنفلق نفسه ولم ينشرح صدره، مع أنه كان يعتقد أنه لم يفعل شيئا. وش يعتقد؟ أنه كان، لكن سبحان الله انقبضت نفسه لأن صلاته لم تتم، لم تتم. هذا حاك في صدره شيء لكن لا يعلم ما سببه، ما سببه. لما قال له اليتين أنسيت أن قصرت الصلاة، ولله در الصحابة، واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام الذي لو سمع عليه فلاسفة سنين ما أتوا بمثله. أنسيت أن قصرت الصلاة، كلمتان حصر فيه احتمال ثالث لا يمكن أن يكون لرسول، ولهذا لم يقل الصحابة، وهو أنه سلم عمدا، هذا لا يمكن. فوسلم إما ناسية وإما أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريف، فقال لم عنه بناء على ظنه، ولم تقصر حكم شرع، نفى أن تكون قصر، إذن فهي تامة. لما انتفر بقي النسيان، ولهذا جاء زيادة من الصحابة قال بلى قد نسيت، لكن تعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده وما أخبره به الصحابة، فصار خصما في نفسه. الخصمان يحتاج إلى احتجان إلى حاكم، فسأل الصحابة أحق ما يقول للجين أو أصدق للجين؟ قالوا نعم، فصلى ما بقي.
هل يعتقد فيها شاهد على أن الإنسان كلما كان أكثر لله فلا بد أن يتأثر إذا فرط في شيء من الواجبات بدون علم؟ أما قصة العامي فكان رجل معروف في الورع وأنه لا يريد أن يدخل على ماله شيء حرام إطلاقا، فكان عنده أسد. تعرفون الأسد؟ ما تعرف الأسد؟ أخرج برا إن شاء الله غدا تمش في الصباح تجدها موجودة مأخوذة في الرمال، ذواتي أكل خمط وأكل في القرآن وشيء من سد قليل. كان عنده أسد وكان قد قطع في يوم من الأيام، خرج من أجل أن يحمله على بعيره ويأتي به له أو يبيعه لا أعرف، وكان جاره قد قطع أكله أيضا وكدته، فجاء إلى أكل جاره يظنه أكله، فأناق البعير وحمل أكل جاره على بعيره وربط وشده ونهر البعير، نهر البعير عبث أن تقول عبث أن تقول نهرها ضربها، كلما نهرها أو ضربها تحال حلب وزالت بكتا في الأرض. فتحج ما عايد بدعين هذا، فجعل يطوف البعير وتأمل، وإذا الأكل أكل جائع وأكله باق، فحمد الله وتعجب سبحان الله العظيم، حبس الله هذا البعير لأنه حمل مالا ليس بماله، ففك الخشب ووضعه في مكانه، ثم حمل خشبه وبمجرد ما حمله ونهرها قام. وهذه من آيات الله، والله على كل شيء قدير. حبس الفيل عن الكعب، وحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في صلح الحديبية، كانت البعير تنوح يزجرها تعب ما تنوح، حتى أن الصحابة عيروها قالوا خلعت القفوة يعني حرمت، فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الحق مقصود حتى في البهائم، نعم حتى في البهائم، قال والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من عادته، ولا خلعت الآن دفاعا عن الحق. طيب، ولكن حبسها حابس الفيل وهو الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل، والذي نفسي بيده، أو قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أمرا وراء التقدير وهو أمر الله عز وجل. فالمهم أننا في ماجريات حياتنا أيضا أحيانا تجري الأمور على خلاف ما نريد، وإذا بالأمر الواقع هو الأهل والخير. جرب هذا في نفسك، أحيانا تريد شيئا ثم يأتي القدر بخلاف ما تريد، ثم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا بالأمر يكون الواقع هو الأفضل. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. ولا فعسى أن تكرهوهن، شوف الآية، الآية فيها عموم خصوص، إن كرهتموهن كان المتوقع أن يكون الجواب فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون الأمر أعم، عسى أن تكرهوا شيئا أن تغيروا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت يا أخي المسلم كن مع الله عز وجل، كن مع القدر، لكن لا تصادم بالقدر الشر. فهمين كلام الأخير؟ لا تصادم بالقدر الشر، بمعنى أن تترك الواجب تقول هذا القدر، تفعل المحرم تقول هذا القدر، هذا لا يمكن. لكن إذا فعلت واجتهد وجاء الأمر على خلاف ما تراه فكن مع الله، كن مع القدر، مطمئن مستريح، لا تقول لو أني فعلت لكان كذا أو ليتني ما فعلت أو ما أشبه ذلك. اسأل، لو قدر ما تريد لكان، لو قدر ما تريد لكان، كن مع القدر واجعل من هذا في سيرك هذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعده: وفي كل خير. هذه مثل من مر عليه: لا يأتي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا أكثر مدركة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الضعيف والقوي كله في خير. احرص على ما ينفعك. كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض لوزنتها. احرص على ما ينفعك في أمر الدين ولا الدنيا ولا كل ما ينفعك احرص عليه. واستعن بالله، لا تعتمد على قوتك وحرصك، إنك لو اعتمدت على قوتك وحرصك لخذلت. ولكن يفعل الأسباب مع الاستعانة بالمسبب وهو الله. واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا إذا فعلت تكسل سفك. بعض الناس إذا حرص على ما ينفعه وسعى فيه ولم يحصل بأول مرة تعال وقال هذا يتعبني ما له، وهذا غلط. ولا تعجز، ثم بعد بذل الأسباب والاستعانة بالخلاق عز وجل، إن أصابك شيء بخلاف ما قدرت فلا تقل لو أني فعلت كذا فكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا لو أننا سرنا عليه في حياتنا لحصلنا على خير كثير، لكن تستولي عن الغفل أحيانا وننسى ما أرشدنا إليه من كلام النبوة ثم يحصل الخلل في ميزان أعمالنا. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. طيب، الآن أخذنا في هذا الدرس كم حديث؟ يا أخوان اتقوا الله، أخذنا فوق 20 حديث. كما أخذنا من حديث على الأول الذي كان فوائده كثير، ليش ما تعدون هذا؟ هذا ما أقول، أخذنا شيئا كثيرا من الحديث الأول، وفي الحديث الثاني أيضا أخذنا ما فيه، وفي الحديث الثالث أيضا أخذنا كثيرا. لا يأتي أحد منكم مقدم ويقول والله ما مشينا، لعلنا نعود إلى الكافي وإلى درسنا الأول. الآن إن شاء الله استطعنا، خلاص ماشينا على هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سألنا فيه خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجح مالك من الاخر حتى تختلفوا بالناس، بما ان ذلك يحسنه متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكرم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تمسح وتوسعه متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله فيما نقله في كتاب جامع باب الادب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم، اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلفوا بالناس، من أجل أن ذلك يحسنه متفق عليه. نعم، ما قلنا؟ نعم، طيب. من فوائد حديث النواس بن ثمار رضي الله عنه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة
الأحكام الشرعية حيث سأل النواقص عن البر والإثم. ومن فوائدها من فوائد الحث على حسن الخلق مع الله ومع عباد الله. ومن فوائده أن ما تردد في صدر الإنسان إذا كان الإنسان قلبه سليما ما تردد في صدره هل يفعل أو لا يفعل فإنه إثم، لكن هل إذا أقدم على هذا الشيء الذي تردد فيه هل يكون آثما؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استرى لدينه وعرفه. فالورع أن لا يقدم عليه، ولكن له الإقدام ما لم يتحقق أنه إثم. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم حتى أن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له، وهذه من نعمة الله على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يحفظ أن يطلع الناس على عيوبه لقوله وكره أن يطلع عليه الناس. أما الرجل الذي لا يستحي فلا يبالي. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما حديثنا الليلة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. لا يتناجى أي لا يكلم أحدهم الآخر سرا، لأن المناجاة هي الكلام بصوت منخفض، والمناجاة الكلام بصوت مرتفع. ولهذا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه مشيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، ولما قرب جعله منادى وقربناه مشيا. إذن لا يتناجى اثنان أي إيش؟ لا يتكلم بعضهما مع الآخر أتم سرا دون الآخر الذي هو الثالث. ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل قال حتى تختلفوا بالناس من أجل أن ذلك يحسن. فإذا اختلط الناس إذا اختلط الثلاثة بالناس فليتناجى اثنان، لأنهما يتناجيان وأمامهما جمح من الناس. فهؤلاء الجمح لا يمكنهم أن يتناجى اثنان لأنهم لا يهتمون بذلك غالبا. قال من أجل أن ذلك يحزنه أي يلحقه الحزن، والحزن هو الغم مما وقع، وإذا كان مما استقبل فهو خوف. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يسلم أفراد المسلمين. دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنازع اثنين دون الثالث. ومن فوائد الحديث تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم، لأن النهي في قول لا يتناجى الظاهر أنه للتحريم، لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء وإيذاء المؤمن حرام. فقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا نهي، لأنه لا يحكم الاثنان الآخران اللذان لا يتكلمان. ومن فوائد الحديث أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي عنه، لأن ذلك يحزنه إذ أن الثالث لا يدري ما يقول فيحزن. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي، إما لأنه قوي ولا يخاف منهما ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان. ومن فوائد الحديث أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات،
لأنه لما نهى عن التناجي بين السبب من أجل أن ذلك يحزنه. فإن قال قائل إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم فجلس في مجلس واستبد أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناديه يبحث معه والآخرون ساكتون، هل يدخل في النهي للعلة أو نقول إنه من الخطأ أن يحزن الآخرون؟ أحيانا يقوم الرجل كبير في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في إمارته فيجلس في مجلس يجلس إلى جنبه آخر ويتحدثان، يقول كل المجلس حديث مع هذا الرجل، هل القوم الآخرون هل يرضون بهذا أو يحزنون؟ عادة يحزنون لك، ولهذا ينكرون على صحيح يقول أنت استفديت بالرجل، فهل نقول إن هذا منهي عنه؟ نقول نعم منهي عنه، لأن ذلك إذا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كل إنسان إذا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير أو مع وزير كل إنسان يحب أن يكون له معه كلام، ويأتي إنسان إلى جنب هذا الكبير ويدور رأسه بالكلام والآخرون لا يتكلمون، لا شك أن هذا يحزنه. ولهذا دائما إذا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على من؟ على صاحبه، قال لماذا استبدأت بهذا الرجل؟ من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، إذا حكم بحكم بين علمه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين، أو يحصل به فائدتان عظيمتان. الأولى إيش؟ الاطمئنان، أن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هو المناسب وهو الحكمة. الثاني القياس، قياس ما لم يذكر على المذكور إذا وجدت العلة. فنأخذ من هذا أن كل شيء يحزن أخاك المسلم سواء في المناجاة أو غيرها فإنه إيش؟ منهي عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسعوا وتوسعوا، انا عندي بالرفع ثم يجلس نعم، ولكن مقتضى القاعده النحويه ان تكون ثم يجلس، لان النهي ليس عن إقامة الرجل فالنهي عن إقامته والجلوس مكانه، وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعية. قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانا على أخيه أن يقيمه المكان ثم يجلس. وقوله الرجل لا يعني أن المرأة لا بأس بذلك، لا بأس أن تقيم وقتها وحجز مكانها، لأن هذا التقييم على الأغلب وما بني على الأغلب فلا محكم له. وقوله ثم يجلس فيه ولكن تفسعوا وتوسعوا، هل معناه أن ولكن يقول تفسعوا فيناسب أن يطابق الآية ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا في
المجال فافسعوا يفتح له لكم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8888 والرقم الثاني 06-364-8888 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.